بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. قال: حدثنا بشر بن خالد، وهو العسكري أبو عبد الله الفرائضي البصري، قال: أخبرنا محمد محمد عن شعبة. من محمد هنا؟ محمد عن شعبة. ثنى، هذا المشايخ، مشايخ البخاري. محمد بن مثنى من مشايخ البخاري، يروي عنه مباشرة. لكن محمد بن من هنا؟ محمد بن جعفر. محمد بن جعفر بن عباد أبو بكر البغدادي، الذي يقال له غندر، يلقب بغندر، وكان ضابطا لكتابه على طريقة البصريين. البصريون كانوا في ذلك الزمان في طلب علم الحديث من أكثر الناس اعتناء بالكتب، على الكتاب الذي فيه الأحاديث أو الجزء الذي فيه الأحاديث، يعتنون به اعتناء عظيما، يعني من ناحية ضبطه يضبطون كتابهم. ولهذا قال ابن المبارك وابن مهدي وغيرهم أن كتاب محمد بن جعفر حكم على أصحاب شعبة، يعني يأتون إذا اختلفوا أتوا إلى كتاب غندر ورأوا وتحاكموا إليه. معنى تحاكموا إليه أي إن كان فيه، معنى أن الصواب فيه، معنى يحتكمون إليه أي يرجعون إليه، ولأنه كان ضابطا لكتابه، وقد لازم شعبة 20 سنة، لأنه كان ربيبا له. أن شعبة زوج أمه، فكان يكتب، وكان شعبة لا يحب أحد أن يكتب عنه، لكن كان يتجاوز عن محمد بن جعفر في كتابته لأجل غفلة فيه، فكان يتجاوز عنه، حتى أنه مرة كما قال عبد الرحمن بن مهدي قال: كنا عند شعبة فحدث شعبة بحديث، قال: فاشرأب محمد بن جعفر وتطاول بعنقه، فرآه شعبة فقال: انظروا كيف ينظر، إني أمقتك، قد أخذ حديثي كله. أنا يقول قد كتب حديثي كله وهو يفعل مثل هذا، وهذا يدل على حرصه رحمه الله. أنا يقول شعبة أنه قد أخذ حديثي كله، وانظروا كيف ينظر أو كيف يفعل، أنا يريد أن يستمع إيش هذا الحديث، وهذا لحرصه رحمه الله. وكان ملازما للشعبة، بل كتبه أيضا، كتابه عن سعيد ابن أبي عروبة صحيح، بل وكتبه عن المشايخ، حتى قال محمد بن جعفر ليحيى بن معين: أنتم تقولون محمد في شعبة فقط، أنا تقولون محمد يضبط حديث شعبة، فقال: هذا كتابين، أو قال له: هذان كتابان من حديث سفيان بن عيينة، يقول ليحيى بن معين: انظر فيهما، إن رأيت خطأ فأنت أنت. أنا رأيت خطأ في كتابي هذين عن ابن عيينة فأنت أنت، معنى أنت الذي لا مثله. قال ابن معين: فنظرت في الكتاب الأول، فنظرت إلى آخره فما وجدت فيه خطأ، قال: ثم نظرت إلى الكتاب الثاني، قال: حتى كدت أن أنتهي فرأيت حديثا خطأ، أو قال: كنت حتى خجلت أني لم أجد فيه خطأ. فقال يحيى: فرأيت حديثا خطأ. فقلت: هذا يا أبا عبد الله، هذا حديث خطأ. فقال: هذا ليس مني، هذا من سفيان بن عيينة، أنا هذا الخطأ ليس مني، كتبته عن سفيان هكذا. قال: ثم قال محمد بن جعفر: وانظر إلى آخر الكتاب ستجد هذا الحديث صحيحا. قال: فنظرت فوجدته كذلك، أي أن الخطأ كان من سفيان بن عيينة، وهذا يدل على ضبطه لكتبه. ويحيى رحمه الله، يحيى بن معين، كان ناقدا قويا، وأنا لا يستطاع أن يمر عليه الخطأ، لكن لأجل ضبط محمد بن جعفر كتبه فلم يعثر على خطأ حتى في حديث سفيان، فضلا عن حديث شعبة، ولهذا كان ضابطا، إلا أن فيه غفلة من ناحية التصرف. ولهذا لما قال الإمام أحمد قال: محمد بن جعفر كتب حديث شعبة ثم يريه إياه، يعني نقل ذلك عن عبد الرحمن بن مهدي، يكتب ويريه إياه، قال: وهذا من غفلته أو من بلادته، لأن شعبة ما كان يحب أن يكتب في مجلسه حتى يستمع الناس إلى الحديث، يعني يركز على الحديث ولا يكتب مع تحديثه. ولهذا كانوا الذين يكتبون كمثلا سليمان بن بلال وهاشم بن القاسم، وكذلك النضر بن شميل وجماعة، كانوا يكتبون لكنهم كانوا يكونون في الأطراف حتى لا يراهم شعبة، لأنه لو رأى أحدا يكتب يغلق كتابه ويدخل إلى بيته، ولهذا كانوا يبتعدون ولا يكتبون أمامه. وكان بعض أصحابه المقربين إليه يكتبون بعد أن ينتهي المجلس. قال يحيى بن سعيد: قال: كنا نسمع من شعبة، فإذا انتهى من مجلسه جلس معاذ بن معاذ في ركن من أركان المسجد، وجلس خالد كذلك، خالد بن الحارث. قال: أما أنا فأذهب إلى البيت وأكتب ما سمعت من شعبة. وهذا لحفظهم رحمهم الله، الله عز وجل كما قلنا هيا هؤلاء لذلك، معنى يكتبون الحديث بعد المجلس بفترة، معنى بعد ما ينتهي المجلس يكتبون الأحاديث التي سمعوها، ممكن يكتبون 10 أحاديث وممكن أكثر وممكن أقل. قال: أخبرنا محمد عن شعبة، شعبة بن الحجاج بن الورد أبو العتكي أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش عن الرجال في البصرة، وكان يقول لبعض أصحابي: تعالى نغتاب في الله ساعة، نغتاب في الله، أنا غيبة لكنها لله وليست من الغيبة المحرمة. والمراد بكلامه أي نتكلم في رجال الحديث، معنى من الذي يصلح أن يقبل منه الحديث ومن لا يصلح. فكان يقول: تعالى نغتاب ساعة. قال: عن سليمان ومنصور، سليمان هو الأعمش ومنصور هو ابن المعتمر. قال: عن أبي الضحى، ومنصور كان من عباد أهل الكوفة، وكان إذا صلى كان كالسارية لا يتحرك في صلاته، حتى ذكروا في ترجمته أنه لما مات كانت بنت جاره تقول: أين العمود الذي نراه في الليل في بيت منصور؟ أنا ظننت أنه عمود، وإنما كان يصلي ولا يتحرك، فظنت هذه البنت أنه عمود قائم، فقالت: أين العمود الذي كان في بيت منصور نراه؟ فقالت لها أمها: يا ابنتي، ذلك إنما هو منصور وليس عمودا. قال: ومنصور عن أبي الضحى، وهو مسلم بن صبيح الكوفي الأعمى. قال عن مسروق: قال قال عبد الله: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وهذه دعوة الرسل، دعوة ليس لدنيا ولا لغرض، وإنما دعوة لله عز وجل. لا يسألون الناس أجرا ومالا، قل ما أسألكم عليه من أجر. ولهذا استدل جماعة من أهل العلم بهذه الآية على أن القرب المحضة لا يجوز للمسلم أن يسأل بها أجرا. القرب المحضة لا ينبغي للمسلم أن يسأل بها أجرا، وإنما تكون تبرع. مثلا إنسان يحج لآخر، فقال كثير من أهل العلم أنه لا ينبغي له أن يأخذ أجرا على الأجر على الحج. مثلا إنسان كبير أو قد مات، فعينوا إنسانا أن يحج له، فالأولى له أن لا يأخذ أجرا على هذه العبادة، لأن عبادة محضة. لكن إذا كان هناك نفعا، مثلا مثل علم، فلا بأس أن يأخذ إذا أعطي، أو أعطاه السلطان والحاكم. وأما أنه يشترط على كل من يطلب العلم أن يأخذ منه، فهذا الذي كرهه العلماء. وأما إذا كانت منفعة ينتفع بها الإنسان نفسه، مثل العلاج وغيره، فهذا لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وأما إذا كان كما قلنا عبادة محضة ليس فيها شيء من المنفعة للإنسان، فالأفضل والأولى أن لا يأخذ فيها أجرا، وإنما تكون تبرعا، تكون تبرعا. مثل مثلا أن يعلم القرآن، فهذا عبادة محضة غالبا، فالأفضل أن لا يأخذ من المتعلم. لكن كما قلنا نعطي، إن أعطاه مثلا مثل الآن الذين يدرسون في المدارس الحكومية يعطون من قبل الحكومة، هذا ما في شيء، هذا ما في شيء، لأنه ليس لا يأخذه على الطالب، وإنما الذي يكره أنه يأخذ على الطالب نفسه. فالأمور التي تكون فيها منفعة ما في شيء لو أخذ، وإن كان بعض الأشياء الأولى أن يتركها. وأما مثلا إذا صام لإنسان، هذه عبادة محضة. أنا مثلا إنسان عليه صيام، مات ولم يصم بعض رمضان، أو لم يقضي بعض رمضان، أو عنده صيام نذر أو غيره، فلا ينبغي، بل بعضهم يقول لا يجوز أن يصام عنه، معنى يوكل من يصام عنه بمال. فيأتي إلى إنسان يقول له: ستصوم عنه، عن فلان، سنعطيك كذا وكذا. مثل أيضا ما يفعله بعض المتصوفة أو بعض من تأثر بأهل التصوف، يأتي مثلا يقول له: ادعو لفلان لأجل مثلا أن ينجح في الاختبار، أو أن يتزوج، أو أن يفعل كذا، وسأعطيك مالا. هذا يفعلونه بعضهم أهل التصوف وغيرهم. يجلس الرجل معناه قد أعد نفسه وهيأ نفسه لمثل هذه الأمور، يقرأ مثلا سورة قل هو الله أحد ثلاث مرات، ختم القرآن، فيعطى عليه بكذا وكذا. أيضا كذلك يسبح ويهديها لفلان، لكذا وكذا، سبحة أو عشر سبحات أو قراءة كم سور أو قراءة القرآن أو كذلك دعاء، كل ذلك بمال. وهذا الذي ذكره العلماء أن العبادات المحضة لا يؤخذ عليها أجر، هذا عبادة محضة لا يجوز له أن يأخذ عليها أجرا. واستدلوا بهذه الآية، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فلهذا الرسل ابتعدت عن هذه الأمور، لأن هذه أغراض يتهم فيها الإنسان، أن أغراض شخصية يتهم فيها الإنسان في الدنيا، معناه يريد شيء آخر. ولهذا الأنبياء لما كانت معناه جاءت هذه هؤلاء الرسل وجردوا أنفسهم من هذه الأمور حتى لا يتهموا، لأجل أنهم أرادوا مالا أو أرادوا رئاسة أو أرادوا كذا وكذا. لهذا قريش عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه الأمور، عرضت عليه الرئاسة وعرضت عليه المال وعرضت عليه مثل هذه الأشياء، لأنه لو قبل عرفوا أنه ما أراد الله، وإنما أراد غرض من الأغراض الدنيا. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل شيء من هذا أبدا، وإنما كان يقول أريد منكم كلمة واحدة، تقولون كلمة واحدة، قولوا لا إله إلا الله، فنفروا ولم يتقبلوا هذا. وجاء في لما كانوا عند أبي طالب قالوا والله نعطيك عشرا، أنت تريد كلمة نعطيك عشر كلمات، فقال لهم قولوا لا إله إلا الله، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فلهذا جاءت الأنبياء بتجريد الأمر لله عز وجل، أنا لا يطلبون شيء من مطامع الدنيا. ولهذا هذا الكلام قاله أكثر الأنبياء، قل لا أسألكم من أجر، وقل لا أسألكم أجرا، وغيرها. فتجد أن الأنبياء يقولون هذا لأجل أن يعلم هؤلاء أنهم ما أرادوا الدنيا، وإنما يدعون لله عز وجل، ولو أرادوا الدنيا لطلبوها من هذا الباب أو من غيره. فلهذا الداعي إلى الله عز وجل لا يسأل الناس الأجر، لا يسأل الناس الأجر، لأن هذا فيه تنقص فيه. ولهذا عد علماء الحديث أن الذي يسأل الناس الأجر ويسألهم ويشترط عليهم المال يعد هذا من خوارم المروءة، يعد هذا من خوارم المروءة. وقد رد بعضهم كالإمام أحمد وغيره بعض من كان يأخذ على تحديثه أجرا، تحديثه أجرا. وكان السلف كيحيى بن كثير وغيره يقولون علم مجانا كما علمت مجانا، أنا الأولى للإنسان وللمسلم أن يعلم مجانا، أي لا يسأل الناس الأجر، لكن إن جاء به إنسان أو جاء به حاكم أو غيره يعطيه أجرا من عنده فهذا ما في شيء. لكن المراد اشتراط الأجر من عند الناس أو من عند المتعلمين. فقلنا أن العلماء استدلوا بهذه الآية على أن العبادات المحضة إذا فعلها الإنسان تقربا إلى الله لا ينبغي له أن يأخذ عليها أجرا، لا ينبغي عليها، بل كما قلنا بعض صرح بالتحريم. وقد جاء عند أبي داود وأحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا القرآن قبل أن يأتي أقوام لا يقيمونه كما يقام القدح، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه، يقيمونه أو قال لا يقيمونه، يقيمونه كما يقام القدح، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه، أنا يريدون أجر الدنيا، تعجلون أجره ولا يتأجلونه، أي لا يتأجلون أجره في الآخرة، وإنما يطلبون به الناس، يقرؤون القرآن لأجل أن يأخذوا أموال الناس. قال رحمه الله: قال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وقال: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى قريشا استعصوا عليه قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فأخذتهم السنة أي الجوع حتى حصت كل شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام طمع أن يرجعوا إلى دينه، وأقصد إلى الدين الإسلام، وأن يتوبوا، لكن الله عز وجل علمه أنهم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، أو قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. قال الله عز وجل: أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا. أنا سنكشف عنهم هذا العذاب. قال: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، أي ستعودون إلى ما أنتم عليه. وصدق الله عز وجل، فإنهم عادوا بعد هذا كما سيأتي في كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: حتى حصت كل شيء، معناه وهذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكان يدعو على قريش لأنهم كانوا يقتلون المستضعفين. فقال: اللهم عني عليه، وقال: اللهم عليك بقريش، وقال: اللهم عني عليهم بسبع كسبع يوسف. وهذا كان يقوله في الدعاء في الصلاة كما جاء في حديث أبي هريرة. قال: حتى أكلوا، وقال: حتى أكلوا العظام والجلود، وقال أحدهم: حتى أكلوا الجلود والميتة. قال: وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان، أنا يرون مثل الدخان من كثرة الجوع. قال: فأتاه أبو سفيان فقال: أي محمد، إن قومك قد هلكوا، فادعوا الله أن يكشف عنهم. وجاء في بعض الروايات عند أبي إسحاق، عند ابن إسحاق، أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إنك جئت تدعو إلى صلة الرحم، فكيف بقومك وهم رحمك؟ فأراد أنه يدعو لهم بأن يكشف الله عز وجل عنهم. وهذا دليل على أنهم علموا أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام متصل بربه. قال: فدعا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكشف عنهم هذا العذاب. وإكراما من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وتعظيما له وإجلالا له، كشف الله عز وجل عنهم، وإلا فربنا جل وعلا يعلم أنهم سيعودون. فقال عبد الله بن مسعود: ثم قال: تعود بعد هذا، في حديث منصور. ثم قرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى عائدون، أيكشف عنهم عذاب الآخرة؟ أنا كيف يكشف عنهم عذاب الآخرة؟ وإنما كشف الله عز وجل عنهم عذاب الدنيا. قال: فقد مضى الدخان والبطشة واللزام، وقال أحدهم: القمر، وقال الآخر: الروم. هذا قد تقدم إن شاء الله تعالى. وأيضا هذا الحديث باب يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال: حدثنا يحيى وهو أبو زكريا البلخي، وليس يحيى بن معين، في درس قلت يحيى بن معين وليس هو، وإنما هو أبو زكريا البلخي، يسمى أو يلقب ببخت. قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال: خمس قد مضينا: اللزام والروم والبطشة والقمر والدخان. وهذا قد مر بسنده ومتنه. إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.